سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألوه عن النبيذ، فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت. قال لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت. قال وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قال وعن الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبذوا في الدباء والمزفت. قال: متفق على خمسهن. قال: متفق على خمستهن، يعني على الحديث الخمسة الماضية. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن المزفة والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: الحنتم؟ قال: الجرار، الخضر. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير. فقالوا: جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتم، وعليكم بالموكى. قال: رواهن أحمد ومسلم. قال وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكي. قال: رواهما مسلم والنسائي وأبو داود. قال وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيذ الجر. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهي في أصل النخل ينقر نقرا وينسح نسحا، ونهى عن المزفت وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. قال وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. قال رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. قال متفق عليه. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، ثم قال بعد ذلك ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، من شاء أوكى سقاءه على إثم. قال وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال واجتنبوا كل مسكر. قال رواهما أحمد. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله وعقده بعد الباب الذي سبق في بيان أن كل ما أسكر فهو حرام وكل ما أسكر فهو خمر، وكأن الشارع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما نهى عن الخمر نهى عن الأوعية والآنية التي يكون لها أثر في تحويل الشراب والنبيذ إلى الخمر، نعم نعم سيمر بنا إن شاء الله لا تتعجل. فهو في أول الأمر كان نهى عن كل خمر، والخمر كل ما أسكر، ولما كانت هذه الآنية الأربعة تسرع في الإسكار، تلك هي الدباء والنقير والمقير والحنتم. أما الدباء فسرها بأنها القرع، نبات القرع الذي يتخذه الناس في هذه الأزمان طعاما يأكلونه. هذا النبات وهذه الثمرة لما كان حجمها كبير كان الناس يتركونها إلى أن تجف فتصبح آنية، ولا يزال الناس في كثير من البلدان يستخدمونها أواني تسمى بالقرعة. ف ثم إنهم يفرغون ما في داخلها بحيث يبقى لها فوهة صغيرة وينتبذون فيها، يلقون فيها بالتمر أو بالعنب أو بالزبيب أو بالذرة أو بالقمح أو بالشعير ويتركونه حتى يغلي ويشتد فيشربونه. ولما كانت القرعة أو الدباء لما كانت إذا يبست لا ليس فيها مسام، لذلك كانت سريعة الإسكار، ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيها حتى لا يؤدي الانتباذ فيها إلى السكر، لأن من شرب ما في داخلها إن ظل فترة يكون شرابا مسكرا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالنقير، والنقير لم يكن من عادة أهل الحجاز وإنما كان من عادة أهل اليمامة وإنما كان من عادة أهل البحرين، ما يعرف اليوم بالمنطقة الشرقية، الأحساء وتاروت وما حولها من المدن كانت تعرف بالبحرين، أرض البحرين، حيث تلتقي العيون مع مياه البحر، ففيها مياه البحر الخليج وفيها مياه العيون، لأن المنطقة والأرض تكثر فيها العيون، المياه الجوفية الحلوة، وهي منطقة يكثر فيها زراعة النخيل. فكان أهل تلك البلاد يفيدون من جذوع النخل، ينقرونها أي يحفرون وسطها بحيث يفرغون الوسط ويتخذونه آنية يلقون فيها بالقطيعاء بأنواع من التمر، يضيفون إليه الماء ويتركونه بعد أن يختمون فمه، فيسرع إليه الإسكار ويكون شرابا مسكرا. فلما كان النقير واستخدام جذوع النخل من الآنية التي يسرع فيها الإسكار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الناس فيها. والنوع الثالث من الآنية المنهية عنها هي المزفت أو المقير. المقير يعني المطلي بالقار، والقار هو الزفت، وكان الناس يصنعون آنية الفخار، الآنية من الفخار من الطين، تصنع الأواني من الطين كالأزيار والزلع والجرار، ثم تحرق فتتحول إلى آنية فخارية. ومن أجل ألا ترشح، لأن الفخار من عادته أن يرشح، فيطلونه من داخله أو من خارجه بالزفت بالقار، يسدون مسامة فتكون آنية شديدة سريعة الإسكار ينتبذون فيها، فنهاهم عنها. وأما النوع الرابع وهو الحنتم، وهي أيضا جرار تصنع من الطين وتحرق لتكون من الفخار، ثم تطلى بألوان، تارة لون أحمر وتارة لون أخضر، والغرض من طلائها هو سد المسام، فتكون مثل المقير والمزفت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى بتحريم الخمر نهى الناس أن ينتبذوا في هذه الآنية، لأنها تساعد وتكون وسيلة لتوفير مادة الخمر، ورخص لهم في النبيذ في غير هذه الآنية. ومما رخص لهم فيه آنية الأدم أو الأدم، والمراد بها الجلود، جلود الماعز، جلود الغنم، لا بأس بعد أن تدبغ أن ينتبذ فيها، يرمى فيها بالتمر ويصب عليه الماء ويترك من الصباح إلى المساء أو إلى اليوم الثاني، ثم يعصرونه ويشربون، فيكون شرابا حلوا ويكون شرابا باردا، يعين الإنسان على اجتياز فترة الصيف. وربما شربوه لليوم الثاني، لكن بعد ذلك كانوا يعطونه للحيوان للداجن، لأنه بعد اليومين في الغالب إنه يتغير ويبدأ فيه الغليان والاشتداد والسكر. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا نبذ له شرب اليوم الأول والثاني، وبعد ذلك يطعمه الداجن. رخص لهم في أن ينتبذوا في آنية الأدم، لأن هذه الآنية متى ما تحول السائل الداخل فيها إلى مادة فيها السكر يظهر ذلك من اشتدادها، وربما مزقها وربما شققها. ولذلك يعرف أن ما في داخلها قد وصل حد السكر. ولما أمر وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الأدم، آنية الأدم أو آنية الأدم، قالوا يا رسول الله إنها لا تصلح لنا، وإنما لجأوا إلى أن ينتبذوا في النقير والمقير والحنتم والدباء، لأن أرضهم كما وصفوا كانت كثيرة الجرذان، أي فيها كمية كبيرة من الدواب من فصيلة الفئران، وهذه تحب النبيذ. ولذلك إذا ما نبذوا في آنية الأدم سرت على ذلك وقربت هذه الآنية وخرقتها ومزقتها وأفسدت على الناس شرابهم وشربتها، وربما سقطت فيها فأتلفتها على أصحابها. لذلك قالوا إن أرضنا كثيرة الجرذان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شدد عليهم في أول الأمر قال وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، يعني لا يأس لهم بأن ينتبذوا في الآنية الأربعة الدباء والنقير والمقير والحنتم، وعليهم أن ينتبذوا في آنية الأدم وأن يحتاطوا بأن يضعوها في أماكن لا تصل إليها الفئران والجرذان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم الناس وفهموا وعرفوا يعني تحريم الخمر وأنه لا رجعة في ذلك وأنه لا يجوز لهم أن يشربوا ما أسكر، رخص لهم في أن ينتبذوا في هذه الآنية لأن فيها يعني مراعاة لمصالحهم، ولأنهم يمكنهم أن ينتبذوا فيها دون أن يبلغ النبيذ درجة ومرحلة الإسكار. هذا ملخص ما جاء في هذا الباب. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الخمر بالإسكار، وأن أي شراب وأن أي نبيذ ما دام يسكر فهو خمر، وليست الخمر محصورة في عصير العنب كما فهم ذلك فقهاء الكوفة رحمهم الله، أعني الحنفية، حيث قصروا معنى الخمر على عصير العنب وما عداه من الأنبذة لا يسمونها خمرا. وقد مر بنا القول المنقول عن أبي يوسف رحمه الله أن عصير العنب إذا اشتد وغلى فهو خمر وهو حرام، وما دونه من الأنبذة إذا غلى يقول أنا لا أحرمه ولا أشربه، يعني هو لا يشربه يمتنع عنه، وهذا من باب الورع، لكنه لا يرى أنه محرم لأنه لا يندرج تحت اسم الخمر. إلا أن جمهور أهل العلم من الفقهاء من الأئمة والفقهاء ومن قبلهم الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم ورحمهم الله أكدوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق كل ما يسكر بالخمر في الحكم من حيث التحريم وأنه لا يجوز شربه. وقفنا عند الكلام على حديث ميمونة يقول فيه الإمام الشوكاني قال وحديث ميمونة في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل. وحديث ميمونة هو الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير ولا في الجرار، وقال كل مسكر حرام. وهذا هو محل الشاهد، وهذا هو مناسبة الحديث للترجمة، وهي قوله وكل مسكر حرام. قال في حديث ميمونة قال في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف، يعني لأن الطعن فيه إنما هو من جهة ضبطه. قال في مجمع الزوائد، لأن الحديث رواه الإمام أحمد، يقول الهيثمي في مجمع الزوائد وبقية رجاله رجال الصحيح، يعني إلا عبد الله بن محمد بن عقيل. قال وستأتي الأحاديث الواردة في معناه في باب الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها، وهي الأحاديث التي عرضناها في أول الدرس. وإنما ذكره المصنف هاهنا لقوله في آخره كل مسكر حرام، وهذا هو محل المناسبة. ثم انتقل إلى الكلام على حديث أبي مالك الأشعري، قال: قد تقدم في باب ما جاء في اللهو، وأن هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري، وفي رواية عن أبي يعني رجلين من الأشعريين، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورده ابن حزم زاعما أنه حديث معلق، لكن العلماء ردوا كلام ابن حزم وبينوا أنه حديث متصل الإسناد، وأنه جاء بروايات مختلفة، ومن هذه الروايات رواية الباب التي أشار إليها بقوله: وحديث أبي مالك الأشعري قد تقدم في باب ما جاء في اللهو، يعني ليشربن قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، جاء في الرواية الأخرى ليستحلن قوم من أمتي الحرى والحرير والمعازف والقيان، ومحل الشاهد قوله الحرى والحرير، ولا يشربن قوم من أمتي الخمرة. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري جاء فيه ذكر المعازف والقيان، ولذلك أورده في باب اللهو. والحديث يقول: قد صححه ابن حبان، يعني في كتابه الأنواع والتقاسيم أو التقاسيم والأنواع، قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري: وله شواهد كثيرة. ثم ساق من ذلك عدة أحاديث، منها حديث أبي أمامة المذكور في الباب وسكت عنه، ومنها حديث ابن محيريز المذكور أيضا يعني في الباب، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من وجه آخر بسند جيد. كل هذه الأحاديث أوردها الحافظ ابن حجر مؤيدا بها حديث أبي مالك في كتابه فتح الباري. قال: وحديث عبادة يعني أيضا المذكور في الباب في إسناده عند ابن ماجه الحسين بن أبي السري ابن أبي السري أو ابن أبي السري العسقلاني، قال: وهو مجهول، فالحديث فيه ضعف. وحديث أبي أمامة الوارد في الباب، قال: رواه ابن ماجه من طريق العباس بن الوليد الدمشقي وهو صدوق، فحديثه يكون حسنا. وقد ضعف يعني العباس بن الوليد، وصفه بأنه صدوق، لكن من أهل العلم من ضعفه. قال: وقد ضعف. الوليد أو العباس بن الوليد رواه عن عبد السلام بن عبد القدوس، وعبد السلام بن عبد القدوس ضعيف، فيكون هو آفة الحديث، وبقية رجال إسناده ثقات. ومن ذلك أيضا حديث ابن محيريز إسناده عند النسائي صحيح، قال يعني النسائي قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة يعني أمير المؤمنين في الحديث، قال: سمعت أبا بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز رضي الله عنه يذكره، يعني يذكر الحديث. قال: ولعل الرجل المبهم من الصحابة هو عبادة بن الصامت، أي فيكون الحديث من مسند عبادة، فإن ابن ماجه روى حديث عبادة المتقدم من طريق ابن محيريز. قال: والأحاديث الواردة في هذا المعنى، يعني والتي فيها أن كل مسكر حرام، الحديث الواردة في هذا المعنى يقوي بعضها بعضا، فيدل على أن لها أصلا. قوله الفرق مر بنا أن ما أسكر قليله فما أسكر ملء الفرق منه فقليله حرام. والفرق مكيال، قال الفرق بفتح الراء وسكونها، يقال فرق ويقال فرق، والفتح أشهر، وهو مكيال يسع 16 رطلا. وقد مر بنا أن الفرق عبارة عن 3 آصع، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. وقيل هو بفتح الراء كذلك، يعني هذا المقياس. فإن سكنت الراء فقيل فرق، فهو 120 رطلا، يعني مكيال أكبر، بدلا من 19 إلى 120 رطلا. وقيل هو بفتح الراء كذلك، فإن ذا سكنت فهو 120 رطلا. قوله فملء الكف منه حرام، في رواية الإمام أحمد، يعني في كتاب الأشربة، بلفظ فالأقية منه حرام. والمراد بقوله ملء الكف أو الأقية أو غير ذلك، يعني كناية عن القلة. وهذا لا يعني أن ما دون الأقية حلال، أو أن ما دون ملء الكف حلال، وإنما المراد التحريم وإن كان قطرة. قال وذكره ملء الكف أو الأقية في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها. قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام، قال ابن رسلان، يعني في شرحه على سنن أبي داود في شرح السنن، أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها، يعني الخمرة، سواء شرب قليلا أو كثيرا ولو قطرة واحدة، ما دام شربها وإن لم تسكره، ما دامت هي من شأنها أن تسكر فيقام عليه الحد للشرب، لأنه مظنة الإسكار. قال وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر، يعني شربه. وهذا فيه إشارة إلى أن حديث القتل منسوخ، لأنه جاء في ما مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر، إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها يعني مرة ثانية فاجلدوه، فإن شربها الثالثة فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقتل، لأنه جيء له برجل شرب الخمر أكثر من 3 مرات، فعلم من هذا أن القتل منسوخ. وهذا ما أشار إليه بقوله هنا وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر، يعني شربه لها. قوله لا تنبذوا في الدباء إلى آخر الحديث، قال سيأتي تفسير هذه الألفاظ، يعني الدباء والحنتم والنقير والمقير، في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها، يعني في الباب التالي. قوله لا يشربن، قال بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد لا يشربن، يعني أن هذا أمر مؤكد، وهذا كما ذكرت في درس ماض أنه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث تحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قوله ويسمونها بغير اسمها، يعني يسمونها أي الخمر بغير اسمها، قال يعني يسمونها الداذي بدال مهملة وبعد الألف ذال معجمة. قال الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة: هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر، فيسمونها بدلا من الخمر يسمونها الداذي. ومنهم من يسميها بالطلا، والطلا أيضا اسم من أسماء الخمر، وقد تقدم الكلام على هذا في باب ما جاء في آلة اللهو. ولو مد الله في عمر الإمام الشوكاني لسمع ولوقف على كثير من الأسماء التي أطلقت على الخمر، حتى أصبحت يعني أسماء شهيرة، وأصبحت أعلام على هذه المشروبات التي يسمونها بالمشروبات الروحية، والتي يكثر الناس من شربها ويسمونها بغير اسمها ويستحلون شربها، وكل ذلك يعني مما يؤكد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر ما سيكون في آخر الزمان. لا، ليس فرقا، لأن المذهب يعني أول ما نشأ في الكوفة ثم امتد في سائر العراق، وإن كان يعني العراقيون الوصف بالعراقيين يعني أسبق، لكن وجود أئمة المذهب سواء كان الإمام أبو حنيفة أو من قبل الإمام أبي حنيفة، لأن أصول مذهب الحنفية منسوب إلى إبراهيم النخعي، ثم من جاء من بعده إلى أن وصل الأمر إلى أبي حنيفة، وكلهم يسكن الكوفة فسموا بالكوفيين. والعراق أعم، لأن الكوفة يعني بعض أجزاء العراق. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وبعد، زوجتي تريد العمرة وهي حائض، ماذا تفعل؟ المرأة إذا أرادت النسك وجرى نزل عليها المانع، سواء كان ذلك نفاسا أو كان ذلك عادة، فإن هذا لا يعيقها عن أداء العمرة. وعليها إذا عزمت أن تحرم، وذلك تغتسل وتستثر وتلبس الإحرام وتنوي الدخول في الإحرام دون أن تصلي، لأنها ممنوعة من الصلاة، تنوي الإحرام وتلبي كما يلبي الحجاج والعمار، وتدعو وتذكر الله جل وعلا، تكبر وتهلل وتفعل ما يفعل الحجاج، فإن وصلت مكة، إن طهرت وانقطع عنها الدم تغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى، هذا ما تفعله. ووجود المانع والعذر لا يسلبها ولا يحول بينها وبين أداء النسك، لكنها لا تطوف بالبيت إلا إذا كانت على طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما أحرمت ثم حاضت، قال لها اصنعي افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وبعض الحجاج وبعضهم يسأل يقول نحن لنا مدة محددة وزمن معين، وربما المرأة يعني ينتهي الزمن ولم تطهر، فماذا تصنع؟ نقول لا بد من البقاء، وفي هذه الحال لها أن تذهب إلى مكة مع رفقتها ولا تنوي العمرة. يقول ما رأيك في هذا الدعاء؟ اللهم إني أستخيرك في الأمور كلها، ما كان خيرا فاقدره لي وما كان شرا فاصرفه عني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الدعاء هو من جزء من الدعاء المشروع، وهو دعاء الاستخارة، لكنه جاء بغير هذه الصيغة. يعني دعاء الاستخارة فيه صيغة أوضح من هذه، وإن كانت تدور حول هذا المعنى. اللهم إني أسألك بقدرتك، أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي، وعاقبة أمري وعاجل أمري وعاقبة أمري وآجلة، فيسره لي واقدره لي. وإن كان هذا الأمر ويسميه شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه. هكذا جاء يعني بعض ألفاظ دعاء الاستخارة، وهي بهذا المعنى. لكن اللهم إني أستخيرك في الأمور كلها، لا شك أن هذا مطلوب، فما كان خيرا فاقدره لي وما كان شرا فاصرفه عني، فهو من الدعاء الماثور إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هنا سؤال يقول مسافر نوى في صلاة القصر والجمع حيث نوى تأخير الظهر إلى العصر، وأصبح مقيما بعد دخول وقت العصر، فهل يؤدي صلاة العصر في هذه الحالة قصرا أم إتماما؟ السؤال ما هو واضح، كيف يقول نوى في صلاته القصر والجمع حيث نوى تأخير الظهر، يعني يريد الخروج أو السفر، ثم حيل بينه وبين السفر، إن كان هذا المقصود، يعني إنسان كان قد خطط ورتب للسفر ويريد أن يسافر لكن بينه وبين السفر، ف فمنعه من السفر فألغى السفر، ماذا يفعل؟ الجواب: إن ألغى السفر وحيل بينه وبين السفر وتراجع عن عزمه الأول فإنه لا يزال مقيما يصلي الفرائض كلها صلاة مقيم. وهذا التأخير الذي حدث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لأنه إنما أخره لأمر كان يعني مشروع، لكن بعد أن حيل بينه وبين السفر وتبين له أنه لن يسافر يعود في أداء صلاته صلاة مقيم. يقول: أنا مؤمنة سأغادر المدينة غدا إلى مكة وسأمر على الميقات، لكن جاءتني الدورة مساء اليوم ولا بد من السفر لارتباطي بشركة الطيران، فماذا أعمل بعمرتي؟ الجواب: نحن قلنا أجبنا عن هذا الجزء في الأول، لكن يمكن لمثل هذه المرأة إذا كانت قد قدمت من أجل العمرة وفاجأها العذر والأيام الباقية القليلة أو الأيام الباقية قليلة، لو انتظرت لن تطهر حتى يحين موعد السفر. نقول لها: يمكنك أن تستشيري طبيبا أو طبيبة، وهذه الطبيبة تعطيها علاجا يرفع الدم، فإذا ارتفع الدم تغتسل وتكمل مناسك العمرة بأن تطوف وتسعى، ثم بعد ذلك تسافر إلى بلدها وقد أكرمها الله تعالى بأداء العمرة. هذا حل من الحلول يمكن استخدامه في هذه الأزمان، ولم تصبح مشكلة العادة ونزول الدم والحيض ما أصبح يشكل يعني أمرا مشكلا في حق المعتمر المعتمرة أو في حق الحاجة، لأنه يمكن للحاجة أو المعتمرة أن تكيف نفسها بأن تنظم دورتها حيث تتمكن من أداء النسك كاملا. لكن لو استعصى الأمر ولم يفد العلاج ففي هذه الحال لابد أن تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي مناسك العمرة وهكذا مناسك الحج، وليس لها أن تطوف ببيت الله ودم الحيض يجري عليها، لأن الطواف لا يصح منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض ما عرض لعائشة رضي الله تعالى عنها قال لها: اصنعي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد بعد أن فرغ من مناسك الحج سأل عن زوجته صفية رضي الله تعالى عنها، فقالوا: يا رسول الله إنها حائض. فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ يعني نجلس ننتظرها حتى تطهر؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني قبل أن ينزل عليها الدم كانت قد طافت طوافة الإفاضة. قال إذن انطلقوا، يعني أسقط عنها طواف الوداع، وما أصبح طواف الوداع واجب يعني لازما في حقها. وهكذا المرأة إذا أدت مناسك العمرة أو أدت مناسك الحج وقبل أن تغادر البيت نزل عليها دم الحيض، فإنه يسقط عنها طواف الوداع. أما طواف العمرة أو طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة فلا بد من أدائهما حالة الطهر، والله أعلم. نعم. إذن هي أحرمت ولا ما أحرمت؟ ما دام ما أحرمت لا تحرم، وتذهب معكم إلى مكة ولكن لا تطوف ببيت الله، ما دام ما دخلت في ما تعمل العمرة. إذا كنتم أنتم مضطرين وأنكم ستخرجون وستسافرون، فبدلا من أن ترتكب المحظور وتطوف ببيت الله وهي يعني على غير طهر، فما العمرة لا تلزمها. نعم. وحتى لو بقيت في نفسها جاءت من مصر، يعني هذا قضاء الله وهذا أمره. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع زوجته عائشة إلى الحج، ولما وصل السرف قبل مكة بقليل نزل عليها الدم، فجلست تبكي، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، شيء ما هو بيدك، ما هو بيدها. والواحد يحمد الله سبحانه وتعالى. إذا كان عندكم فرصة ورأيتم إن المرأة هذه المرأة تنتهي من عادتها قبل سفركم فلتحرم وتنتظروا، لكن إذا عرفتم أن عادتها أيام معينة وأن سفركم ينتهي قبل يبدأ، يعني تنتهي مدة إقامتكم قبل السفر، فالنصيحة أنها لا تحرم. واذهبوا. وكذلك إذا وصلتم مكة حاولوا في العلاج إن كان ثمة علاج. إذا انتهى وطهرت قبل أن تغادروا مكة وتسافروا، لها أن تخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم وتأتي بعمرة، وبهذا يكون يعني قد تيسر أمرها. أما ما دام دم الحيض ينزل عليها فليس لها أن تعتمر، والله أعلم. نعم. السلام عليكم، ما رأيكم في بعض المأمومين يجلس جلسة التورك في التشهد الأخير، وبعضهم لا يجلس الجلسة مما يضايق المأمومين الآخرين؟ والسؤال هو هل ورد حديث في فضلها أم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ماموما إلا نادرة، وجزاك الله خيرا. علماء الإسلام منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينقلون لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي يقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومما نقله أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول لا يتورك، وإذا جلس في التشهد الثاني يتورك. والتورك معناه ماذا؟ أن ينصب رجله اليمنى ويمد رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ويجلس على إليته، هذا هو التورك. ولا فرق بين التورك وبين الجلسة العادية. الجلسة العادية يعني في التشهد الأول أن ينصب رجله اليمنى وأن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته ويجلس على رجله اليمنى رجله اليسرى، هذا هو التورك، هذا هو الجلوس العادي. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وسن لنا ذلك لحكمة، وهي أن من جاء ودخل المسجد ورأى الإمام والمأمومين على تلك الهيئة عرف أنهم جالسون للجلسة الأخيرة. وأما الجلسة الأولى أو من تتميز بهذه الجلسة يعرف أنهم في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير، إذن هي جلسة لها غاية ولها هدف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويداوم عليها وعلمها أصحابه وقال لهم صلوا كما رأيتموني يصلي، إذن هي سنة. ودعوى أن من يجلس يتورك يضايق الآخرين يضايق المأمومين يعني دعوى فيها نظر. نعم قد يحتاج المتورك إلى يعني مساحة أوسع، فإذا تفسح الناس فيما بينهم وكل جلس متوركا لا يظهر تظهر هذه المضايقة، لكن ربما بعض الناس ما تعود أن يجلس جلسة التورك فيظن أن فيها شيء من المضايقة، إلا أنها سنة والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهي ليست خاصة بالمأمومين عشان نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى مأمون إلا نادرا، يفعلها الإمام ويفعلها المأمومون. أما الإمام فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو يصلي إماما، وأما المأمومين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمأمومين صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا من باب الاقتداء والاتباع والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة، لا يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهي في الحقيقة ليست يعني من الأمور الذي ينبغي تركها، لكن نقول أن من لم يتورك صلاته صحيحة إن شاء الله، وأن من تورك صلاته أكمل. فإذا كنت في مكان تصلي فيه وكان فيه يعني زحام شديد والناس لو توركوا قد يعني يؤذي بعضهم بعضا، في هذه الحال نقول مراعاة لظروف الناس لك أن لا تتورك، لأن التورك عبارة عن سنة وأمر مستحب، وإيذاء الناس يعني أمر محرم، فلا يرتكب الإنسان يعني لا يصر على فعل المستحب ويؤذي الناس. هنا المسألة تكون يعني تقدر بقدرها، والإنسان يكون في هذا الباب يعني مقدرا لظروف من حوله، فإن وجد أنه لو تورك ألحق بهم الأذى فلا يتورك، لكنه لو تورك دون أن يؤذي أحدا فالتورك سنة وأمر مستحب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.